وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في الأدلة على حجية الاستصحاب، قلنا قد يستدل بالظن كما تقدم وتحدثنا عن ذلك، ويستدل قد يستدل بالسيرة والأخبار أيضا. الآن محل بحثنا فرد عنوان جانبي، السيرة على التمسك بالاستصحاب. استدل على حجية الاستصحاب بالسيرة والحديث تارة يقع عن صغرى، وأنه هل انعقدت سيرة حقا أو لا، وأخرى بلحاظ الكبرى، يعني لو سلمنا انعقاد السيرة فهل هي حجة ومنضات؟ أما بالنسبة إلى الصغرى فقد ادعاها بعض، أي ادعى أن السيرة قد انعقدت على العمل بالاستصحاب. ولعل أول من ادعاها هو العلامة قدس سره في نهايته، وهذا ينبغي أن يعد نقطة امتياز للعلامة قدس سره من ناحيتين. الأولى أصل التمسك بالسيرة، فإن القدماء لم يتداول بينهم ولم يكن مألوفا بينهم التمسك بالسيرة، فالتفات العلامة إلى ذلك وأنه يمكن التمسك بالسيرة لإثبات ماذا؟ الأحكام. شيء مورد التقدير والتثمين منه قدس سره. وثانية، جهة ثانية، التمسك بها في خصوص المقام، أي في خصوص الاستصحاب، إن هذه نقطة امتياز ثانية له قدس سره. وعلى أي حال ادعاها بعض، يعني السيرة، بل صعدت لهجة بعضهم وقال إن نظام الحياة والمعيشة يختل إذا لم يفترض بناء العقلاء على الاستصحاب والأخذ بالحالة السابقة، فإن التاجر يكاتب ويراسل غيره، فذاك يدفع البضاعة، يرسل البضاعة، وهذا يرسل ماذا؟ الثمن. فلولا الاستصحاب يحتمل أن من ترسل إليه البضاعة يموت قبل أن تصل إليه البضاعة. ومن يرسل الثمن يحتمل أن طرفه يعني البائع يموت قبل أن يصل إليه الثمن، فينبغي أن تتوقف عجلة الحياة. وهكذا ذكر بعض، وفي المقابل أنكر ذلك بعض آخر كما سوف نرى. والشيخ الأعظم في الرسائل نقل كمجرد نقل دعوى بعض هذه السيرة، حيث قال قدس سره في هذا رقم التسلسل الطبعة الجديدة 26 صفحة 94-95: ومنها بناء العقلاء على ذلك في جميع أمورهم كما ادعاه العلامة في النهاية، وأكثر من تأخر عنه يعني عن علامة. وزاد بعضهم، هذا الذي قلت صعدوا بعضهم اللهجة، أنه لولا ذلك لاختل نظام العالم رأسا من عيش بني آدم. وزاد آخر أن العمل على الحالة السابقة أمر مركوز في النفوس حتى الحيوانات، ألا ترى أن الحيوانات تطلب عند الحاجة المواضع التي عهدت فيها الماء والكلاء، والطيور تعود من الأماكن البعيدة إلى أوكارها. إلى آخره. ولكنه قدس سره، أي الشيخ الأعظم، أنكر ذلك ووافقه على ذلك تلميذه الشيخ الخراساني، وأيضا السيد الخوئي قدس سره. فالشيخ الخراساني ذكر، أنت بين شريطين اكتب، والمضمون مضمون ما ذكره قد أشار إليه الشيخ أيضا فالرسائل هم موجود. ذكر الشيخ الخراساني في الكفاية، هذا قرينا، أن العقلاء قد يعملون بالحالة السابقة لأجل الاحتياط مرة، كمن أطلبه مالا فأذهب إليه، وما ذاك إلا من باب ماذا؟ الاحتياط على لمالي لدنياي. أو قد يعملون بالحالة السابقة من باب الاطمئنان لبقائها، وقد يعملون بها لأجل الظن، كما أنهم قد يعملون بها لأجل الغفلة كما في مسألة الطيور والحيوانات التي تعود إلى أماكنها. إذن العقلاء يعملون بالحالة السابقة، ولكن لأحد هذه المناشئ الأربعة التي أشرنا إليها، إما الاحتياط، اطمئنان، ظن، غفلة، وسكت. وكان من المناسب أن يتمم عن مطلبه، فإن هذا المقدار ناقص، إذ يورد عليه على من الشيخ الخراساني لو اكتفى بهذا المقدار، يورد عليه هكذا إنه بالتالي أنت سلمت انعقاد السيرة على الأخذ بالحالة السابقة، بيد أن المنشأ مختلف، وما دمت قد سلمت انعقاد السيرة فلا يضرنا بعد هذا اختلاف ايش المنشأ. فالعقلاء ما داموا يعملون على طبق الحالة السابقة فنقول آنذاك حيث لم يردع الشارع فيثبت الإمضاء، واختلاف منشأ السيرة لا يهم، وإنما الذي يهمنا أن تنعقد سيرة، حتى نقول حيث سكت الشارع عن الردع فذلك يكشف عن إمضائها. إذن لابد من تتميم حتى لا يرد هذا إشكال، ولعله حذفه من باب وضوح المطلب، الشيخ الخراساني لعله حذفه من باب وضوح المطلب، والتتميم هو أن العقلاء يعملون في الحالة السابقة إذا فرض أحد هذه المناشئ، أما إذا لم تكن هذه المناشئ ثابتة، يعني بأن فرض المورد ليس مورد الاحتياط ولا الاطمئنان ولا الظن والغفلة لم تكن، فإن كان الشخص ملتفتا وعاقلا إنه في مثل ذلك هل يعمل العاقل على طبق الحالة السابقة؟ لم يثبت ذلك. هو يريد أن يبين هذا المطلب، يعني أن العقلاء لا نحرز أنهم يعملون بالحالة السابقة عند فقدان هذه المناشئ الأربعة، فإن هذه المناشئ ليست دائما موجودة، فقد تكون مفقودة، إنه عند فقدانها لا نحرز عمل العقلاء بالحالة السابقة. إذن على هذا الأساس كيف نثبت وجود سيرة وسيحة حتى نقول السكوت يدل على إمضائها، وبالتالي يثبت حجية الاستظهار في مطلق الموارد؟ كلا، لا يثبت ذلك. فإذن لابد من هذا التتميم الذي ذكرناه. جيد. وعلى أي حال الشيخ الخراساني قدس سره أنكر انعقاد السيرة، ووافقه على ذلك كما قلنا السيد الخوئي في مصباح الأصول والكفاية، إذا تريد ماذا، طبع مؤسسة آل البيت 387، صفحة 387، ومصباح الأصول الجزء الثالث صفحة 11. طبيعة هذا بعد ابن القديمة أنا الذي عندي على أي حال. الثالث، جزء الثالث صفحة 11 أوائل الاستصحاب، إذا أما طبعة جديدة عدة التاء وجزء الاستصحاب رأسا ورا كم صفحة من البداية طلع واضح. وأضاف السيد الخوئي قدس سره قائلا: إن العقلاء لو كانوا يحملون حقا بالحالة السابقة ويأخذون بها فلا بد وأن يكون ذلك لنكتة عقلائية، وإلا يلزم التعبد في حق العقلاء لو لم نفترض وجود نكتة. وحيث إن العقلاء لا تعبد في أفعالهم وسلوكهم فحتما توجد نكتة عقلائية، ولو كانت هذه النكتة موجودة حقا لطلعنا نحن من نحن؟ السيد الخوري عليها، إذ أننا من العقلاء، مو من العقلاء إحنا، من العقلاء، فلو كانت النكتة موجودة لطلعناها، وحيث لم نطلع فلا نكتة، وبالتالي فلها سيرة. هكذا ذكر قدس سره. ولكن كما قلنا في المقابل ذهب بعض الأعلام إلى انعقاد السيرة، ومنهم الشيخ النائيني قدس سره، فإنه ادعى شد عاشقال فرد عبارة عنده فإنه ادعى أن الله عز وجل أودع في فطرة الإنسان، يعني قضية فطرية، أودع في فطرة الإنسان وألهمه العمل على طبق الحالة السابقة خوفا على النظام، نظام الحياة والمعيشة، من الاختلال بل مولانا، حيث قال قدس سره في فوائد الأصول الجزء الرابع صفحة 332: فعمل العقلاء على الحالة السابقة ليس لأجل الرجاء ولا لحصول الاطمئنان، يريد يضرب علما أستاذ شيخ الخراسان من أول، فعمل العقلاء على الحالة السابقة ليس لأجل الرجاء ولا لحصول الاطمئنان، بل لكون فطرتهم جرت على ذلك، فصار البناء على بقاء المتيقن من المرتكزات في أذهان العقلاء. وقريب من ذلك انتهى. وقريب من ذلك ذكر في أجود التقريرات الجزء الثاني، يعني هذه الطبعة القديمة صفحة 357، حيث قال: إن التعبد بالشك من العقلاء وإن لم يكن في نفسه معقولا، شوية العبارة بها مسامحة، ما يقولون إن التعبد بالشك من العقلاء، تعبد بالشك، فش يقولون؟ شجن العبارة صحيحة؟ إن التعبد بالحالة السابقة عند الشك، هو بالحالة السابقة مو بنفس الشك، مقصودة واضح، شوية خيانة في التعبير صار، ولا ما أطلع. إن التعبد بالشك من العقلاء وإن لم يكن في نفسه معقولا، إلا أنه يمكن أن يكون ذلك بإلهام من الله تعالى حتى لا تختلوا أمور معاشهم ومعادهم، فإن لزوم اختلال النظام مع التوقف عن الجري، أي مع بمعنى عنده أو لدى، فإن لزوم اختلال النظام مع التوقف عن الجري على الحالة السابقة مع الشك، يعني لدى الشك، ليش تكرر هالقد معه، واضح، فلأجله جعل الله تعالى الجري على طبقها من المرتكزات في أنفسهم إلى آخره. والشيخ العراقي قدس سره في نهاية الأفكار الجزء 4 صفحة 35 سلم انعقادها في مجال الأغراض التكوينية دون الأغراض التشريعية والدينية، يعني بتعبير آخر في قضايا المراسلات مع من تاجر لتاجر، هاي قضايا نسميها شنو؟ تكوينية، مو شرعية ولا دينية ولا هذه بل انعقدت السيرة على العمل على طبق الحالة والعقد فيها. أما في مجال لا التشريعات والقضايا الدينية والأوامر والنواهي لم تثبت السيرة المذكورة. هكذا ذكر قدس سره، والسيد الشهيد قدس سره قد وافق على انعقاد السيرة أيضا، يعني على الأخذ بالحالة السابقة. وعلى أي حال اختلفت كلمات الأعلام في هذا المجال، فمنهم من قبل انعقاد السيرة ومنهم من رفض ذلك، ونحن وانت شنو نظرك؟ ونحن من المتوقفين في هذا المجال، يعني بحسب وجداني واقعا انا لا ارى وضوحا في انعقاد السيرة، ولكن من ادعاها انا لا اقف، هذا في نفس الوقت اقول من ادعاها انا لا اقف امامه، انا اقول ما عندي وضوح، لان بني قضايا ماذا؟ وجدانية، وقضايا التاجر ويبحث ويسوي، ذني تقدر تفتش لها فرد منشأ، مثل ما قال صاحب الكفاية قدس سره. على اي حال انا من المترددين في هذا المجال، ولكن لو فرضنا انعقاد السيرة وتماميتها ننتقل إلى البحث عن الكبرى. وأما رأس السطر، وأما لا تخلي له فرض عنوان كلام في الصغرى، هذا الكلام في الكبرى أحسن حتى واحد بدر سيبك عدل الأبحاث. وأما من حيث الكبرى على تقدير التسليم بالصغرى فنطرح تساؤلين. الأول، كيف نصوغ السيرة بشكل يكون السكوت وعدم الردع كاشفا عن الإمضاء؟ فإن السيرة لابد أن تصاغ بشكل يمكن أن يستفاد الإمضاء من السكوت، من عدم الرد. والسؤال التساؤل الثاني هو، هل الرد منتف أو يمكن دعوى ثبوته من خلال الآيات الناهية عن اتباع الظن أو من خلال أخبار النصوص البراءة. جواب عنوان جانب صغير جواب السؤال الأول. أما بالنسبة إلى السؤال الأول فيمكن أن تصاغ السيرة بأحد أشكال ثلاثة. الأول أن يدعى أن السيرة في عهد المعصوم عليه السلام قد جرت على العمل بالاستصحاب في كلا المجالين، أي مجال الأغراض التكوينية ومجال الأغراض التشريعية، إنه لو تم هذا، لو تم لأن قضايا فنية ونكات فنية نريد نتعلمها، فسكوت المعصوم عن الردع يدل على إمضائها في المجال التشريعي الذي هو محل كلامنا. هذا الشكل الأول. الشكل الثاني أن نفترض أن السيرة قد جرت في الأخذ بالحالة السابقة في خصوص مجال الأغراض التكوينية كما قال شيخ العراق، ولكن رغم هذا نستفيد الإمضاء من عدم الردع ببيان أن هذه السيرة في مجال الأغراض التكوينية حيث يحتمل يوما من الأيام أن تتسرب إلى مجال الأغراض التشريعية والدينية، فمن المناسب للمعصوم أن يتخذ احتياطاته المسبقة أو المسبقة، ويقول لهم ديروا بالكم هذا ترى فقط في مجال التفتوا، فقط هذا حقكم في مجال الأغراض التكوينية، أما التشريعية ترى ما لكم حق تسربوها ديروا بالكم. لابد أن ينبه، فسكوته، وهذه طريقة ظريفة لاستكشاف الإمضاء رغم الاعتراف بأن السيرة جارية في مجال الأغراض التكوينية فقط، لكن مع ذلك نستفيد منها بإثبات الإمضاء في الشرعيات. والشكل الثالث الأخير أن ندعي أن العقلاء يعملون بالاستصحاب في مجال الأغراض التكوينية والأغراض التشريعية، ولكن فيما بينهم، يعني بمعنى أنه إذا كان أحدهم مولى والآخر عبدا، أو كان أحدهم أبا والآخر ابنا وأصدر أوامر يعني المولى أو الأب، فهنا يأخذون بالاستصحاب أيضا، يعني في مجال الأوامر والنواهي العقلائية. وحينئذ يقال حيث يحتمل أن هذه السيرة في هذا المجال تتسرب يوما من الأيام إلى الأوامر والنواهي الشرعية ومن المولى الشرع الحقيقي، فلا بد من الردع المسبق. وفي الحقيقة هذا الشكل من حيث الروح كالثاني، ولكنه يختلف من حيث الصياغة. فالثاني خصصت السيرة بمجال الأغراض التكوينية العقلائية، والثالث عمم السيرة لمجال الأغراض التكوينية العقلائية ومجال الأغراض التشريعية العقلائية، وأؤكد التشريعية العقلائية على خلاف الشكل الأول. ايها احسنتم هذا ها شلون على الها ايه احسنتم اقوى ايه احسنتم ليش لان تخوف يصير ماذا اقوى هذا على خلاف الشكل الاول، فانه في الشكل الاول كنا ندعي السيرة في التكوين الاول ندعيه في التكوينيات وفي الشرعيات للمولى الشرعي لا الشرعيات العقلائية. فرقوا بين شنو هذا الشكل الثالث والشكل الأول. على أي حال لابد وأن تدعى السيرة بأحد هذه الأشكال الثلاثة حتى نستفيد من السكوت الإمضاء. وطبيعي أحسن هذه الأشكال الثلاثة يا أحسنها وأنت تقبله هو الثاني دون الأول ودون الثالث إذ لم تثبت صغرى. اللهم صل على محمد وآل محمد.